بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 50 بعد 300. أخبرني شيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من اعتمر قبل الحج. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: حدثني عكرمة بن خالد قال: سألت ابن عمر فذكر مثله. هنا يريد البخاري أن يقول: هل يعتمر قبل أن يحج أم يحج قبل أن يعتمر؟ فالذي قرره هنا أنه يعتمر قبل أن يحج، بدليل أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن هذه المسألة، سأله عن العمرة قبل الحج. إذن كانوا يسألون عن هذه الأمور الدقيقة، لأن الحج فريضة والعمرة على قول كثير من الفقهاء كذلك واجبة، فأيهما يقدم أو يصح أن يقدم العمرة قبل الحج؟ فقال له ابن عمر: لا بأس. ورواية الإمام أحمد برقم 5069 قال: لا بأس على أحد يعتمر قبل أن يحج، يعني أتم العبارة بكمالها. ثم قال ابن عمر: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، بل كما ورد أن عمره كانت قبل أن يحج. إذن هذا الكلام من ابن عمر رضي الله تعالى عنه قد يدل على أن فرض الحج قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل اعتماره، إذ لو اعتمر قبل نزول فرضية الحج ما صح الاستدلال على ذلك. وقد قلت لكم فيما مضى في أول كتاب الحج أن الأكثر على أن فرض الحج كان في أي سنة؟ في السنة 6 للهجرة. هذا مر معنا الأقوال التي فيها تحديد فريضة الحج. فإذا فرض الحج نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعتمر، ولذلك قال ابن عمر بأن النبي اعتمر قبل أن يحج، يعني قبل أن يأتي بهذه الفريضة التي كانت قد نزلت. هذا يقود إلى سؤال: هل الحج فريضة على الفور أم على التراخي؟ هنالك من يقول هو فريضة على الفور، بمجرد أن تحققت الاستطاعة وجب الحج، وهناك من يقول الأمر على التراخي. فقال العلماء: ابن عمر رضي الله تعالى عنه كأنه يذهب إلى أن الفريضة على التراخي. لماذا؟ لأن النبي اعتمر قبل أن يحج، ومع أن الحج والعمرة قرينتان في كتاب الله، فقال الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. هذا من الأدلة. ثانيا قالوا: لو كان فرض الحج على الفور لم يجز فسخه في عمرة، ولا أمر النبي أصحابه بذلك. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج ممن لم يأتي معه بالهدي أن يجعلها عمرة، فلو كان على الفور لما أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة فقدموها على الحج. ثم قالوا، يعني هذه من جملة الأدلة على أن يعني ممن ذاب إلى أن فرضية الحج على التراخي، لو كان الحج واجبه مضيق يعني يجب الشروع فيه، لو أخره إلى سنة أخرى لكان قضاء لا أداء. والعلماء يقولون لو أخره وحج فيما بعد يبقى أداء لا قضاء. يعني هذه الأمور التي يعني بحث بها الفقهاء، وممن ذهب من خلالها كثير من الفقهاء إلى أن الحج على التراخي وليس على الفور. وهنا مسألة ثانية يمكن أن نستفاد منها، هو أنه إذا كان لديك عدة واجبات فلا بأس بتقديم بعضها على البعض الآخر إذا كان الظرف نعم يسمح لك. يعني الحج فريضة، لكن لم يتأتى للنبي ذلك إلا بعد أن فتحت مكة، فالذي تيسر له العمرة، عمرة الآن سيمر معنا كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي تيسر للنبي صلى الله عليه وسلم العمرة قبل الحج، فإن كانت لديك واجبات كثيرة نعم وتيسر لك بعضها فلا تتوقف على تيسر البعض الآخر، قدم من الواجبات ما تستطيع فعله ولا تراكمه لكي يعني تقول فقد يفوتك خير كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتمر قبل الحج لأنه سنحت له فرصة العمرة كما سيرد معنا في الكتاب الذي أو في الباب الذي بعده. نعم، فهذا يعني يجعل المسلم يغتنم الفرصة لفعل خير ولا يوقفه على فعل خير آخر يترتب عليه ولو كان لصيقا به. الآن الحج والعمرة لصيقتان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم العمرة. إذن لا بأس بتقديم بعض الواجبات على بعضها الآخر إذا تيسر الأمر وسنحت الفرصة، ولا تعطل ذلك حتى يتم الواجب الأكبر، لأن الواجب الأكبر هنا هو الحج لا شك في ذلك. هذه قاعدة. إذن هنا الإمام البخاري أورد تعليقا عن إبراهيم بن سعد فقال: وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدثني عكرمة ابن خالد. لما ذكر هذا التعليق؟ طبعا هذه من ناحية الصنعة الحديثية. الإسناد الذي قبله قال: أخبرنا ابن جريج أن عكرمة ابن خالد. فابن جريج قالوا لم يدرك زمان سؤال عكرمة لابن عمر. نعم، ولذلك لم يصرح ابن جريج بالتحديث، وينبغي أن يصرح بالتحديث. فلما لم يصرح بالتحديث هنا مما قد يفيد الانقطاع، جاء البخاري بالحديث بإسناد آخر فيه تصريح بالتحديث وتصريح بالسماع، فقال: وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدثني عكرمة ابن خالد. فهذا الإسناد فيه تصريح بسماع ابن إسحاق للحديث ممن؟ من عكرمة ابن خالد. هذا الإسناد أيها الإخوة إسناد ابن إسحاق رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 6475، واسمعوا نص هذا الحديث الذي أشار إليه البخاري إشارة فقط. فيروي الإمام أحمد هذا الحديث من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال: حدثني عكرمة قال: قدمت المدينة، عكرمة يعني ابن خالد، قدمت المدينة في نفر من أهل مكة نريد العمرة، فلقيت ابن عمر فقلت: إنا قوم من أهل مكة قدمنا المدينة ولم نحج قط، أفنعتمر منها يعني قبل الحج؟ قال: نعم. وما يمنعكم من ذلك؟ فقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كلها قبل حجته. إذن هذا هو نص الحديث. هنا يعني قرأت هذا الحديث وسأذكر لكم أمرا سيأتي معنا، لكن سأذكره على الفور لا على التراخي. قد قلت لكم في الأسبوع الماضي بأن أحمد بن حنبل نص على أن أهل مكة لا تجب عليهم العمرة، لكن عند الشافعية نعم تجب عليهم العمرة. هذا لم أذكره في الدرس الماضي لأنني نقلت نص المغني لابن قدامة، فلا بد أن أذكر أن العمرة عند الشافعية واجبة على أهل مكة وعلى غير أهل مكة. طبعا المالكية هذا من باب التذكير فيما سبق، وكثير من الحنفية قالوا العمرة سنة مؤكدة وليست فريضة. العمرة فريضة عند الشافعية والحنابلة. نعم، أحمد نص على أن أهل مكة لا تجب عليهم العمرة، لكن الشافعية وكثير من الحنابلة قالوا بوجوب العمرة على أهل مكة كغيرهم، وهذا سيرد معنا إن شاء الله تفصيلا في باب آت، لكن أردت أن أذكر به باعتبار أن هذا الحديث فيه أن عكرمة بن خالد قال إنا قوم من أهل مكة قدمنا المدينة ولم نحج قط أفنعتمر منها. نعم، على كل هذا قد لا يفيد الوجوب، لأن أحمد قال لا تجب، وليس معنى هذا أنه لا يصح منهم العمرة. يعني نذكر هذا تفصيلا في وقت آخر إن شاء الله تعالى حينما يرد في محله. الآن الباب الذي بعده، باعتبار أن هذا الباب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج، الآن ينشأ سؤال، طيب كم مرة اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم عمرة اعتمر؟ فجاء البخاري بهذا الباب قال باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أربعا، وفي رواية أربع، إما على تقدير عمراته أربع أو اعتمر أربعا، أربعا إحداهن في رجب، هكذا قال ابن عمر، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة يعني ابن الزبير يا أماه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط أو في رجب قط. إذن هنا عدة مسائل في هذا الحديث الذي قرأته لكم. إذا مجاهد يقول دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، نعيد الحديث لنقف عند معاني، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة قريب من حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاتهم يعني عن صلاة الضحى فقال بدعة. طبعا هذه سأقف عندها في نهاية الحديث، نبقى في موضوع الحديث. ثم قال له يعني قال له عروة ابن الزبير سأل ابن عمر كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربعا إحداهن في رجب. يقول مجاهد فكرهنا أن نرد عليه. ما معنى هذا؟ يعني كأن عندهم علما بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب، لكن هابوا ابن عمر، ابن عمر الصحابي الجليل الكبير الملازم للنبي عليه الصلاة والسلام شديد الملازمة، قال فكرهنا أن نرد عليه. هنا يدل أنه قد أحيانا الكبار يخطئون، ما هيك؟ فيخجل الناس من أن يردوا عليهم، وهذا طبعا يعني ينبغي أن نرد عليه، ولكن بلطف وأدب ورفق ولين، لا يكون الرد يعني بالتسفيه والتخطيط. مهم أنا كمشتك على غلطة، ليس هذا المراد. قال فكرهنا أن نرد عليه. طيب من الذي يرد عليه؟ يرد عليه صحابي جليل بمرتبته أو أعلى منه. نعم، لذلك قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين. استنانها يعني السواك، كانت تستاك، وصوت مرور السواك على الأسنان يسمى استنان. هذا يعني من جملة المعاني، لكن في معنى آخر قاله ابن فارس صاحب معجم مقاييس اللغة، وهذا معجم جميل جدا ورائع، يقول تقول سننت الماء على وجهي إذا أرسلته إرسالا. يعني قد يكون من صوت إرسال الماء على الوجه، يعني لعلها تتوضأ مثلا، ما بهمنا، يعني المهم عرفوا أن السيدة عائشة رضي الله عنها موجودة، هذا هو المراد. نعم سمعنا استنانها، يعني هي موجودة. نعم فقال عروة يا أماه، يا أم المؤمنين. نعم طب أم المؤمنين سيدة عائشة بالنسبة لعروة ماذا تقربه؟ خالته. نعم لأنه اسمه أمه أسماء رضي الله عنها. يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن. شوف قالت قضية هامة، إنه هو كان متابع للنبي عليه السلام، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، يعني وهو حاضر معه، وما اعتمر في رجب قط. إذن بيّنت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن الصحابي الجليل الذي هو شديد الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام قد يخطئ، قد يصيبه وهم. نعم وهذه من فوائد الحديث، قد يخفى على الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم بعض أحواله قد يخفى، يعني لا يلزم من شدة الملازمة أن تكون جميع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام قد عرف هذا الصحابي. طبعا على هذا أمثلة كثيرة لا أريد أن أقولها الآن، لكن هذا يدلنا على مسألة أنا دائما أذكرها لكم، وهو أن المسألة والفكرة في الباب الواحد وفي الموضوع الواحد لا يصح أن نحكم بحديث واحد من حديث صحابي واحد، لا بد أن نستجمع كل ما ورد من أحاديث في هذه المسألة عن النبي عليه الصلاة والسلام من جميع الصحابة. الآن طبعا سيرد هذا معنا بقول ابن عمر بدعة إلى آخره، سأذكر هذا. فإذا مثال ابن مسعود، سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، معروف أنه كان شديد الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يرى التطبيق. ما هو التطبيق؟ يعني إذا ركع أن يضع يديه هكذا ويضعهما بين ركبتيه في الركوع، يعني يركع ويضع يديه هكذا بين ركبتيه بدل أن يضع كل كف على ركبتين. فاته أن ذلك نسيخ. إذن ابن مسعود رضي الله عنه مع شدة ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام فاته هذا. وهنا أشد ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عمره كلها، ومع ذلك وهم فظن أن إحدى هذه العمرات كانت في رجب. طبعا ابن عمر رضي الله عنه لما سمع كلام السيدة عائشة يقول راوي الحديث في صحيح مسلم قال: فسكت ابن عمر، سكت ولم يجب شيئا. معنى هذا سكوت ابن عمر على ماذا يدل؟ يدل على أنه هو رجع إلى نفسه، إذا محتمل أن أكون أنا قد وهمت، اشتبه عليه أو نسي أو شك فسكت. نعم، وهنا سكوت ابن عمر وعدم رده على السيدة عائشة رضي الله عنها ماذا يفيدنا؟ يفيدنا هنا مسألة خلاف القاعدة التي يظنها الناس مضطردة دائما. في قاعدة بيقولوا الناس مضطردة أن المثبت يقدم على النافي، وهيك بيقولوا أن المثبت عنده زيادة علم. هون بالعكس، النافي قدم على المثبت. السيدة عائشة نفت أن يكون اعتمر في رجب، فأقر ابن عمر بذلك رضي الله تعالى عنه، فكان نفي عائشة أقوى من إثبات ابن عمر، ولأن إثباته كان من قبيل الوهم الذي وقع فيه. فلذلك قال القرطبي: عدم إنكاره على عائشة رضي الله عنها يدل على أنه عرف أنه وهم في هذه المسألة، ورجع إلى قولها رضي الله تعالى عنها. نعم، الآن من باب استكمال المسألة، هنالك حديث رواه أبو داود في سننه برقم 1991، ورواه كذلك سعيد بن منصور صاحب السنن من طريقين عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. طبعا هذا الحديث الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري إسناده قوي فعلا، لأنه من طريق الدراوردي أو وغير الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهذا إسناد صحيح، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن الحافظ ابن حجر شوفوا يعني جمع الأحاديث، قال: لكن الإمام مالك رواه في موطئه مرسلا. معنى مرسلا ليس فيه ذكر السيدة عائشة رضي الله عنه. وابن عبد البر، هذا لكي نعلم كيف نوازي وكيف يعني نقارن بين الأحاديث، قال: رجح ابن عبد البر المرسل. كلمة المرسل يعني ضعيف معناتها، لأن المرسل، ولذلك شو قال ابن القيم؟ قال: وهو غلط أيضا، يعني على فرض صحة الإسناد، إما من هشام ابن عروة أو إما من عروة، أصابه فيه ما أصاب ابن عمر، يعني مثل ما وهم ابن عمر محتمل يكون وهم هشام ابن عروة أو وهم مين؟ عروة نفسه. ولذلك قال ابن القيم في زاد المعاد: ورواه أبو داود مرفوعا عن عائشة وهو غلط لا يصح رفعه. ويدل على بطلانه أن ابن عباس وأنس ابن مالك رضي الله تعالى عنهما كلاهما قالا: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. فعلا حديث أنس موجود هنا، ذكره الإمام البخاري وسنقرأه الآن بعد قليل. نعم، وأخرجه عن عائشة على الصواب ابن ماجه برقم 1997 بإسناد صحيح من طريق مجاهد عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، هذا الإسناد الصحيح: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. إذن هذا نفينا هذه الرواية التي أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. لكن بعض علماء بيحاولوا أحيانا يجمعوا بين الأحاديث يعني على فرض صحتها. فالحافظ ابن حجر، وهذا يحتاج إلى ذهن وقاد ويحتاج إلى يعني مرونة في التفكير حتى يمكن الجمع بين هذه الأدلة، قال ويجمع بينهما، يعني محتمل أن يجمع بينهما بأن يكون ذلك العمرة اللي قال في شوال وقعت في آخر شوال، يعني أحرم في شوال في آخر شوال وأتمها في ذي القعدة. إذا كان هيك الأمر بيكون جمع بين جميع الروايات، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر عمره كلها في ذي القعدة عدا عمرة واحدة، ما هي؟ عمرته مع حجته، العمرة التي كانت مع الحج. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون دخل مفردا ثم أدخل عليها العمرة فحج قارنا، هذه العمرة كانت في ذي الحجة. فكأنهم يريدون أن يقولوا كل عمره صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة إلا التي اعتمر في حجته فقد كانت في ذي الحجة. الآن لحب أقرأ لكم الحديث الذي رواه أنس رضي الله تعالى عنه. يقول البخاري حدثنا حسان ابن حسان قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أربعا أو أربع: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه قال حنين. قلت كم حج؟ قال واحدة. نعم، وأعاد الحديث بإسناد آخر قال أنس اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. إذن هذه عمر النبي صلى الله عليه وسلم. أولا قال العمرة التي صد عنها، لما صد عنها رجع إلى مكة فماذا فعل؟ لما صد عن البيت ماذا فعل؟ حلق وذبح وعاد. طيب أنس ابن مالك وغيره كذلك قال هذه عمرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صد عنها، إلى ماذا يشير هذا؟ إلى ماذا يشير؟ يشير إلى أنها عمرة تامة، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل إلى مكة، لأنه لما صد عنها فعل ما يفعله من صد عن البيت، حلق رأسه وذبح. وفيه إشارة إلى صحة قول الجمهور بأنه لا يجب القضاء على من صد عن البيت، يعني يكون عمله كامل. نعم، هذه العمرة تامة، ولذلك عدوها، قالوا النبي اعتمر في ذي القعدة في لما صد عن البيت. العمرة التي بعدها من العام القادم كذلك في ذي القعدة من الحديبية اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى عمرة القضاء. ما المراد بعمرة القضاء؟ المراد التي قاضى فيها قريشا، يعني ليست قضاء عن العمرة التي كانت في العام الذي قبله وصد عن البيت، هذا معنى القضاء، يعني ليست القضاء عكس الأداء. لذلك أغلب الفقهاء يقولون عمرة القضاء أو عمرة القضية، يعني العمرة التي كانت بعد القضية التي حصلت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش في صلح الحديبية، وهنا اتفقوا على أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي يليه، لذلك سميت عمرة القضاء أو عمرة القضية. نعم، طبعا في بعض الفقهاء قال لا، القضاء يعني قضاء عن العمرة التي فاتت والتي صد عنها عن البيت، يعني في من يقول هذا، لكن الأغلب قالوا عمرة القضاء أو عمرة القضية التي كانت فيها القضية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وفعلوا ما يعني ما اتفقوا عليه. الآن في عنا مسألة إخواني الكرام، يعني فائدة من الفوائد التي ممكن أن نستفيدها، فائدة إلنا نحن. سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عن مع شدة متابعته للنبي عليه الصلاة والسلام وملازمته، بل اعتمر معه في ذي القعدة. وشو قال؟ إمتى اعتمر النبي؟ في رجب، ما هي؟ طيب أنا بستفيد منها فائدة يا أخواننا لكم جميعا، أن يكون لدى كل واحد منكم دفتر يسجل فيه الوقائع والحوادث التي تقع معه، كل يدونها ويسجلها. اي نعم، سجل حادث سمعته، سجل امر وقع، نعم، لكي يكون لديك دائما وثيقة بما جرى لك او بما رأيته او شاهدته. هذه فائدة جليلة اخواني الكرام، لانه هلا لو سألتك انت، كثير من الناس سألته بيكون حاجج عدة حجاج، امتى حجيت؟ شو بيقول؟ والله ما بعرف، يعني بالتسعينات، يعني أنا تقريبا حجي 94 95 96. طيب ليه؟ اكتب، خلي معك دفتر واكتب أنه أنا رحت على العمرة في الوقت الفلاني، حتى ما تهم. هلا شوف ابن عمر وهم، لو كان مسجلها ابن عمر رضي الله تعالى عنه لكان ما وهم. لذلك أنا بنصحكم نصيحة، وأنتم إن شاء الله ستجدون فائدة هذه النصيحة، أنه يكون معك دفتر دائم مكتوب ما تراه. يعني مثلا مات عالم فلاني بيوم فلاني، اكتب مات العالم الفلاني في اليوم الفلاني من السنة الفلانية. كلنا يغتر بذاكرته، والخلص ما بنسى أنا. والحقيقة أننا كلنا ننجى، ما أكثر وما أسرع نسياننا. فتأخذوا بها النصيحة يا جماعة، تأخذوا فيها. كثير أحيانا من الأعمال يكون الإنسان كان موجود فيها، والله بزماننا حضرنا مولد، حضرنا حفلة، حضرنا زفاف، وإمتى ومتى صار؟ والله نسيت، شو بيعرفني؟ طيب هذا غلط، اضبط أمورك. يعني أحيانا الأهم الأحداث الكبرى الآن ماثلة في ذهنك، بعد قليل بعد فترة سوف تنساها. ما بدي عد أمثلة كثيرة من الواقع، يعني لكلكم عشتوه، تاريخ اللي عشتوه. نعم، الإنسان ينسى. لذلك نصيحتي لكم ماذا تفعلون؟ قيد وسجل كل ما يجري لك، نعم، وكل ما يحصل معك سجله في دفتر. نعم، الآن يعني الآن نقف وقفة بسيطة وليست طويلة، لأنه تحتاج إلى وقفة يعني طويلة في وقت آخر إن شاء الله، حتى ما نخرج عن موضوع الدرس. هو التالي، عم قول سألناه عن صلاتهم، إذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. طيب صلاة الضحى بدعة؟ هيك عم بيقول سيدنا ابن عمر، بدعة. فما معنى هذا؟ يعني إذا بدنا ناخذ بظاهر الكلام، بظاهر الكلام، ها، فقال بدعة، لأنه كثير من الناس بياخذوا بظاهر الكلام بدون ما يعرفوا الأحاديث الأخرى. ليش أنا عم أكد على قضية الروايات العديدة يا أخواننا؟ أغلب من وقع في أو كل من وقع في الوهم لأنه اعتمد على رواية واحدة وترك الروايات الأخرى المتعلقة فيه. يعني قول سيدنا ابن عمر بدعة معناته ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهل صلاة الضحى ضلالة وهي في النار؟ شو رأيكم؟ أكيد حتقولوا طبعا لا، لأن صلاة الضحى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بها، وورد في صحيح البخاري، نعم، ومر معنا هذا، بأن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، ومن جملتها صلاة الضحى. فكيف عم بيقولون ابن عمر بدعة؟ شلون كان دبروها هي بقى المسألة هي؟ ما بدها تدبير؟ شلون تدبيرها؟ ابن حجر الله يرضى عنه ويرحمه ذكر في فتح الباري، نعم، عن عم بقول لك روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثوا. لكن حقيقة هي مو محدثة. قال: لعل المراد المداومة عليها، هذا أحد الأقوال، لأن هي إشكالية هذه المسألة. سيدنا ابن عمر نفسه قيل له: أتصلي الضحى؟ قال: لا أتصلي الضحى. هذا حديث ببخاري مر فيما مضى. قلت سأل مورق العجلي: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قال: فأبو بكر؟ قال: لا. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. ما مو متأكد يعني، لذلك قال: لا إخاله. هنا قال: طيب أبو سيدنا ابن عمر لما قال عن أبو بكر لا، هل أحصى جميع أوقاته حتى قال لا؟ حتى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، اسمعوا ماذا قالت، روى البخاري برقم 1177 عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. يعني عم تخالف النبي صلى الله عليه وسلم، عم تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. والله قضية عجيبة. شو معنى ذلك؟ هنا اختلف العلماء. لذلك الإمام البخاري الله يرضى عنه لما ذكر هذا الحديث: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قال: فعمر؟ قال: لا. فأبو بكر؟ قال: لا. جعلها البخاري تحت باب صلاة الضحى في السفر. قال معناتها صلاة الضحى في السفر، ما في صلاة الضحى، لأنه من النوافل، والنوافل عادة بالسفر كثير من الفقهاء إذا قصر الصلاة الرباعية إلى اثنتين فمن باب أولى أنه يكون الرواتب معفو عنها، في قول بعض الصحابة والفقهاء. بعضهم قال لما قالت السيدة عائشة، وهذا قاله ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد والاستذكار الذي ذكرته لكم، الإمام الكبير الفقيه، شو قال ابن عبد البر؟ عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع. يعني هي قالت ما رأيت رسول الله، فيا ترى هل كان النبي يبيت عندها دائما؟ لا، في 9 نسوة كان يبيت عند غيرها. فقال ابن عبد البر وغير ابن عبد البر وجماعة إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم رواية من روى عنه من الصحابة الأثبات. طبعا ممن روى عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى أم هانئ. متى؟ يوم الفتح. كم ركعة صلى؟ صلى 8 ركعات النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة. فتقول وإني لأسبحها، يعني أداوم عليها. لذلك بعض العلماء قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، يعني داوم عليها. ما رأيته داوم عليها، وإني لأداوم عليها. فهل هي مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي عم تقول ما داوم عليها، هذا بتفسير ما داوم. قال وأنا أداوم عليها، فهل هذه مخالفة؟ طبعا لا، ليست مخالفة، لأنها تعلم أن أصل العمل إنما هو مشروع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بها بعض الصحابة، ومن جملتهم من؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. كل هذا أيها الإخوة يعني لكي لا نسرع مباشرة إلى تبديع بعضنا. دائما لا ينبغي أن نطلق الأحكام إلا بعد جمع جميع الأحاديث الواردة على ذلك. بعضهم قال إنه لما قال بدعة بعضهم، وهذا كلام يعني قريب جدا من الصحة، بأنهم كانوا يصلون صلاة الضحى جماعة. إذا كان صلاة الضحى جماعة بيكون إيه؟ بيكون بدعة، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم صلوا صلاة الضحى جماعة. هذا فهمه بعض الفقهاء من قوله وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى فسألناه عن صلاتهم، يعني جماعة، لأن صلاة الضحى يسن أن تكون فرادا. نعم، وإذا كانت في البيوت فيكون ذلك أفضل. لماذا الصلاة الضحى، صلاة الضحى في البيت أفضل؟ هي من جملة النوافل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. المكتوبة يعني الفريضة، الفريضة يسن أن تكون في المسجد، أما النوافل فيسن أن تكون في البيت. لماذا؟ لأنها أبعد عن الرياء، هذا من جملة الفوائد، ولأنك تنير بيتك بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها أو تتخذوها قبورا، لأن البيت الذي لا يصلى فيه كأنه قبر، ليست فيه حياة ولا روح فيه. فإذا هنا يعني كثير ممن فسر هذا الحديث سألناه عن صلاتهم يعني جماعة. الآن عرفنا هذه العمرات التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كم عمرة اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ 4 عمرات. كل إمتى كانت؟ في ذي القعدة، إلا التي في حجته ففي ذي الحجة. الآن ما اشتهر على ألسنة الناس أنه عمرة رجبية، في شيء اسمه عمرة رجبية؟ لا، النبي ما اعتمر في رجب صلى الله عليه وسلم. اي نعم، فأحيانا تسري بعض الأشياء، نسيوا أن السيدة عائشة ردت على ابن عمر رضي الله عنه، وصلوا لعند قول يمكن سيدنا ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب ووقفوا، ما كمل إيه؟ ما كملوا الحديث، قالوا اعتمر رسول الله 4 عمرات إحداهن في رجب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومشيوا. كمل الحديث تابع، ففي عمرة رجبية مسنونة؟ طبعا لا، العمرة تصح في أي وقت على الإطلاق، لكن أفضل أوقات العمرة متى؟ في رمضان. لذلك الإمام البخاري ماذا قال؟ باب عمرة في رمضان. شايفين التسلسل المنطقي ليذاكر الإمام البخاري؟ البخاري كأنه يقول أن العمرة مفتوحة في كل وقت، لكن أفضل أوقاتها رمضان. دعوا نقرأ الحديث. قال البخاري رحمه الله باب عمرة في رمضان، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها. مين القائل فنسيت اسمها؟ مين؟ هو ابن جريج، ابن جريج هو القائل نسيت اسمها، مو عطاء يعني شيخ ابن جريج. فنسيت اسمها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار ما منعك أن تحجين معنا؟ فقالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها، يعني تعني زوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه. الناضح شو هو إخواني؟ الناضح هو البعير الذي يستقى عليه، بعير ينضح يدور يخرج الماء. وترك ناضحا ننضح عليه، يعني نحن بحاجته. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة، أو نحو مما قال. يعني قال كلاما قريبا من هذا، عمرة في رمضان، وفي رواية كحجة معي، يعني هي يعني حزنت لأنها لم تحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي سألها ما منعك أن تحجين معنا؟ الله أكبر. هذه المرأة هي يعني كما ورد في روايات أخرى سترد معنا، هي أم سنان الأنصارية، أم سنان. نعم. فقال لها ما منعك أن تحجين معنا، مما يشير إلى اهتمامه صلى الله عليه وسلم. يعني بتلاقي أدي الدنيا هي الرسول عم يسألها صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تحجين معنا. لو أنت إجاك شي واحد تحترمه كتير كتير وكبير عندك وعظيم جدا وقال لك ليه ما كنت معنا أنت بهالحج أو بالعمرة، كيف تجد هذا؟ الله أكبر. في جبر خاطر أعظم من هيك يا جماعة؟ والله ما في أعظم من هيك. زيك جبروا بخواطر بعضكم يا جماعة. دائما الواحد يسر الآخرين، يدخل الفرح على قلوبهم، يظهر اهتمامه بهم. ظهر اهتمامك بإخوانك وأصحابك وأولادك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام عم يسألها ما منعك أن تحجين معنا، فأجابته بأن ما كان في ناضح غير واحد، فقال لها إذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة، في رواية كأنك حجيتي حجة معي. هنا عرفنا أن ثواب العمرة في رمضان مضاعف، أو صار وصلت لدرجة الحج. طيب ما معنى عمرة في رمضان حجة؟ يشير إلى أن ثواب الحج أعظم من ثواب العمرة، هذا مما يشير إليه الحديث. اثنين، يشير الحديث إلى أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت. رمضان وقت مبارك، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين رمضان وبين العمرة فزاد شرف العمرة وصارت كأنها حج، وفي رواية كحجة معي. نعم. قال ابن الجوزي كلام جميل جدا، قال كما يزيد العمل يزيد ثوابه بحضور القلب وبخلوص القصد. طبعا هذا أمر عظيم جدا، يعني الذي يزيد ثواب العمل للزمان فقط، الزمان له أثر، ولكن الذي يزيد ثواب العمل أن يكون قلبك حاضرا فيه. بمعنى لو أنا رجلا الآن يصلي في مكة، في أشرف من هيك مكان؟ ما في أشرف من هيك. والصلاة فيه بكم؟ بمئة ألف. لكن غافل شارد ساهي، هل هو مثل الذي يصلي خارج مكة ولكن قلبه حاضر وهو خاشع؟ طبعا لا. لذلك إخواني ثواب العمل يزيد ليس بالزمان ولكن فقط بحضور القلب وخلوص النية، أن يكون عملك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. طيب أكيد يجيب بالكم سؤال التالي، هتقولوا مر معنا هلأ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر إلا في ذي القعدة، وقال عمر في رمضان كحجة، لما لم يعتمر في رمضان؟ ما هي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يعتمر في رمضان مع أنه قال عمر في رمضان كحجة؟ نعم. قال طبعا المفسرون والفقهاء الله يجزيهم الخير، قالوا لعله صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في رمضان بمصالح المسلمين ومن العبادة بما هو أهم من العمرة، ولذلك آثر أن يبقى في المدينة المنورة. هذا رقم واحد. طبعا هذا بنفهم منه أخواني قضية هامة، إنه الإنسان كل الناس تحب تعمل عمرات وحج وكذا، لكن إذا كان لديك تريد أن تقوم بعمرة وأنت اعتمرت مرة ومرتين، تريد أن تعتمر مرة ثالثة أو رابعة، ولكن كان من أهلك أو من أصحابك شاب بأزمة مالية أو بضيق شديد أو يريد أن يتزوج أو يحتاج إلى تتمة ثمن بيت أو قضية بتهمه في حياته، أيهما أفضل، أن تعطيه المال أم تعتمر؟ أن تعطيه المال. فمن فرج عن مسلم كربة كان أفضل من أن يعتمر عمرة، كان أفضل. حتى الحجة الثانية والثالثة، من حج حجة الإسلام وأدى الفريضة، الآن إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى أكثر، فإذا فك كربة مسلم ويسر له أمره، نعم، وفرج عنه ضيقا كان فيه، فهذا أفضل من حجة سوى حجة الإسلام. وهذا وارد أيها الإخوة عن الصحابة، فقد روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من حجة سوى حجة الإسلام. يعني حجة الفريضة ما في كلام حولها. الآن كثير من الناس تلاقي رايح راجع عمرات وحج وكذا، وقد يكون أخوه أو ابن عمه أو جاره في ضيق شديد، في أزمة، وهو لا يعطيه المال. فنحن يجب أن نفهم وأن نعرف الأولويات في العبادة. إذا عرفنا الأولويات في العبادة استطعنا أن نغتنم الأجر في الوقت المطلوب. وقلت لكم مرة إخواني الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل، أو ما أحب الأعمال إلى الله، ما أفضل الأعمال، كان الصحابة حريصين على أن يقوموا بأفضل الأعمال. لماذا؟ لأن الوقت ضيق والعمر يمضي، وكل يوم يمضي لا يأتي مثله، لا يأتي هو يأتي قريب منه. فنحن لو أدركنا أننا في حياتنا يجب أن تكون صفقاتنا العبادية مربحة جدا، فنبحث عن أفضل الأعمال في جميع الأحوال، تماما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أن العمرة في رمضان تعادل الحجة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما اعتمر في رمضان، لأنه وجد من الخير والمصلحة أن يكون بين المسلمين. عرفنا إلى هذه المسألة الهامة جدا، أي أدل عليها أخواني الكرام. فقولوا لمن يعني ينفق الأموال أحيانا بلا مناسبة وقد يكون بلا ضوابط شرعية، بأنه يجب علينا أن ننفق المال في وقت أو في حال يكون أقوى وأحوج ما يكون الإنسان إلى هذا المال، فيكون لك ثواب حج وعمرة أو أكثر من ذلك وأنت في بيتك. طبعا في عنا أمثلة على هذا كثيرة، يعني مما قالها بعض العلماء لا أريد أن أطيل، قصة أذكرها لكم فيما بعد عن بشر بن الحارث، رائعة القصة، رائعة جدا. في واحد جاء إليه وأراد أن يودعه للحج، فقال له كلاما جميلا أذكره لكم فيما بعد. الآن إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رمضان لأنه وجد أن بقاءه مع الصحابة خير. اثنين، قال ما اعتمر في رمضان لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يشق على أمته، فلو اعتمر في رمضان كل المسلمين والناس ماذا يفعلون؟ لن يعتمروا في رمضان، وقد يشق ذلك عليهم، فإذا شق ذلك عليهم آلمهم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا لا يريد أن يتألموا ولا يتحرجوا، هذا يعني من سعة رحمة الرحمة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك في هنالك أحاديث أيها الإخوة وردت، والسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن لا أن يشق على أمته أو أن يفرض على أمتي. فهذا دليل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. اثنين، دليل على أن المؤمن يجب أن تكون عنده أولويات. هذه هامة جدا. لو أننا جميعا التزمنا هذه الأولويات لسددنا حاجاتنا كلها من أولها إلى آخرها، ولكان العمل في موقعه بإذن الله. نسأل الله أن يعرفنا الصواب في القول والعمل بإذن الله تعالى. طبعا في كلام آخر يعني عن موضوع يعني نستفيض عنه في وقت آخر، البدعة وما هو يعني معناها وما هو محذورها في وقت آخر إن شاء الله نتكلم عنه بتوسع. الآن لا نستطيع أن نتوسع لأنه ليس موضوع درسنا، اكتفيت بهذه الومضات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لكن أنا أطلب منكم تدعوا لأهل ليبيا الله يفرج عنهم، دعوا لهم الله يفرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. أذهب همهم وكربهم وحقق رجاءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.